الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح حفظه الله ومتعنا بعلمه: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله. تبرك، التبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها، ونحوهما ما أشبههما من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر. أفرأيتم، أخبروني عن هذه الأصنام هل نفعت أو ضرت. اللات قرئ بتخفيف التاء وقرئ بتشديدها، فعلى القراءة الأولى هي اسم صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، وعلى القراءة الثانية هي اسم فاعل من لت لرجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. العزى شجرة سمر قد بني حولها وجعل لها أستار بين مكة والطائف. منات صنم بالمشلل بين مكة والمدينة. الثالثة الأخرى ذم لها بالتأخر، أي المتأخرة الوضيعة المقدار. ألكم الذكر، تجعلون لكم ما تحبون وهو الذكر، وله الأنثى، تجعلون له الإناث حيث تقولون الملائكة بنات الله. ضيزى جور وباطل، أسماء مجرد تسمية، سميتموها من تلقاء أنفسكم، من سلطان أي من حجة وبرهان على ألوهيتها. إن يتبعون، ما يتبعون أي ليس لهم مستند. إلا الظن أي حسن ظنهم بآبائهم. وما تهوى الأنفس، حبوب أنفسهم في الرئاسة. الهدى إرسال الرسل بالحجة الواضحة والحق المنير. قال المعنى الإجمالي للآيات: يحاج تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يعقل من هذه الأوثان الثلاثة. ماذا أجدتهم ويوبخهم على جورهم في القسمة حيث نزهوا أنفسهم عن الإناث وجعلوها لله، ثم يطلبهم بالبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام، ويبين أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان حجة على هذا المطلب، وإنما الحجة في ذلك ما جاءت به الرسل من البراهين الواضحة والحجج القاطعة على وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. قال: مناسبة الآيات للباب أن فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار واعتباره شركا، فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها، فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات، وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومناه. قال: ما يستفاد من الآيات: أولا أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك، ثانيا مشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقرير التوحيد، ثالثا أن الحكم لا يثبت إلا بدليل مما أنزل الله لا مجرد الظن وهوى النفس، رابعا أن الله قد أقام الحجة بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، نستأنف إن شاء الله تعالى بقراءتنا في كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، كتاب التوحيد، وللشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جزاه الله عنا خيرا. وهذا الباب حقيقة من أهم أبواب هذا الكتاب، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى لم يقل يعني من الشرك، لأن التبرك على قسمين، منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. هناك تبرك مشروع وهناك تبرك ممنوع. وأصل التبرك يعني اشتقاقه اللغوي تبرك على وزن تفعل، وهو طلب البركة، وهو طلب البركة. وكلمة البركة مأخوذة في اللغة من أحد معنيين، إما من بروك الجمل، بروك الجمل، ومعروف بروك الجمل وفيه معنى اللزوم والثبات، وإما من معنى البركة، والبركة هي مجمع الماء، البركة هي مجمع الماء. وهل هناك فرق بين مجمع الماء ومجرى الماء؟ لا شك هناك فرق بين مجمع الماء وبين مجرى الماء. مجمع الماء من خصائصه الكثرة وأيضا اللزوم والثبات، أما مجرى الماء فهو ليس فيه ثبات، فكذلك البركة فيها النماء. فيه ماذا أخواني؟ النماء وكثرة الخير، هذه البركة. والبركة تكون في الأمور الحسية وتكون في الأمور المعنوية، فقد يبارك في الأمر المعنوي وقد يبارك في الأمر الحسي، ولكن ليعلم أن البركة هي من الله وحده لا شريك له، لا يطلب، لا يملك البركة إلا الله. قد يجعل الله تعالى البركة في مخلوقاته جل وعلا، لكنها هي من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك، هو الذي يبارك وحده لا شريك له. فلا يمكن لأحد أن يطلب البركة من غير الله. والله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير سبحانه جعل البركة في أشياء حسية أو معنوية، مثل الأمور التي جعل الله عز وجل البركة معنى القرآن. القرآن كلامه سبحانه وتعالى فيه البركة، ولا شك أن الذي يتمسك بالقرآن ويقوم بحق القرآن ينال من هذه البركات بقدر تمسكه بهذا الكتاب العظيم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه مبارك، قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهناك أيضا أعمال مباركة تكون سبب للبركة، كالدعاء وذكر الله عز وجل وغيرها من الأمور، تجد أن فيها سبب لنيل البركات. فالعبد يطلب البركة من الله ويسلك أسباب البركة، يسلك أسباب البركة، طلب البركة. ومن الناس من سلك طريق التبرك الممنوع فطلب البركة من غير الله. الله تعالى من صفاته جل وعلا أنه تبارك جل وعلا، أطلق الله تعالى هذا الفعل وهذه الصفة في آيات كثيرة للقرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالله عز وجل يبارك جل وعلا. من الأماكن التي من الأمور التي يبارك الله عزوجل الأماكن، هناك أماكن بارك الله فيها مثل من مثل هناك آيات تدل على هذا المعنى، مكة والمدينة والمسجد الأقصى. من يأتي لي بآية تدل على المسجد الأقصى؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله. فبيت الله الحرام مبارك، ها؟ وبارك الله عز وجل في مدينته، وكذلك المسجد الأقصى ذكر الله تعالى أنها الأرض هذه مباركة، وقد دعا النبي عليه السلام بالبركة للشام، وقد دعا لليمن، أليس كذلك؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله في شامنا وبارك الله في يمننا. لكن كونها مباركة هل يصلح أننا نتبرك بها؟ يعني كون أنه مثلا بلد الحرام مبارك، الذي يذهب الآن إلى مكة ويتبرك بأرضها وترابها وجدرانها وأحجارها لأنها مبارك، هذا يجوز؟ لا يجوز. هنا أخواني ينبغي لنا أن نفهم الفهم الصحيح، يعني قضية المبارك، يعني المبارك لا من جهة ذاته كما يظن بعض الناس أنه، لكن إنما هو مبارك أن الله سبحانه جعل فيه من أسباب البركة. وقد سبحان الله من آثار هذه البركة مثلا الصلاة في المسجد الحرام كم تعدل؟ 100,000 صلاة. والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة. والصلاة في المسجد الأقصى 500 وفي رواية 150. فسبحان الله يا أخواني فيها بركة لا شك، هذه أمور مباركة. وإلا أن الإنسان يتعلق بذوات الأشياء، ومن هنا حصل الإشراك بالله عز وجل، ومن هنا حصل التبرك الممنوع بزعم أن هذه الأشياء مباركة فيجوز التبرك بها، وهي جمادات وأحجار. يعني مثلا الآن عندما يطوف الإنسان بالبيت العتيق، هنا نتعبد البيت أم نتعبد رب البيت؟ نتعبد رب البيت جل وعلا. هل يجوز لنا أن نتبارك بجدران البيت؟ لا. هناك أعمال مشروعة، منها الاستلام ومنها التقبيل. عندنا في البيت كم موضع يشرع استلامه وكم موضع يشرع تقبيله؟
تقبيل واحد.
التقبيل واحد، وله أيضا إما تقبيل وإما استلام. لاحظوا أخواني، لكن الاستلام فقط في موضع في الركن اليماني. طيب هنا قضية الاستلام والتقبيل من باب ذات التبرك هذا، وإلا أن هذا العمل نتعبد الله عز وجل لأنه شرعه لنا لمن طاف بالبيت أن يقبل أو يستلم. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قول عظيم يا إخوان في الصحيح، قال والله إني لا أعلم أنك حجر. حجر يعني أنت أعرف هذا أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذا كان لا يضر ينفع هل يعني يعطينا البركة؟ هو لا يضر ولا ينفع، لكن هي قضية استسلام وانقياد واتباع. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماذا؟ ما قبلتك. وهذا هو معنى الانقياد، يعني لله سبحانه وتعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يبارك الله كما أنه يبارك في الأمكنة، يبارك في الأزمنة. هناك أزمنة مباركة، مثل ماذا أزمنة مباركة؟ شهر مبارك، شهر مبارك رمضان. طيب ليلة مباركة، ليلة القدر. يوم مبارك، ها يوم الجمعة، يوم عرفة، هذا ماذا يا إخواني؟ يوم مبارك. كم يعدل صيام يوم عرفة؟
سنة.
ها؟ تكفير إيش؟ يكفر سنتين. ويوم عاشوراء يكفر سنة واحدة. هذا فيه بركة. هذا فيه ماذا؟ بركة. الله تعالى بارك في هذه الأزمنة. كذا من الأزمنة المباركة العشر الأول من ذي الحجة. العشر الأول من ذي الحجة أيضا هي فيها بارك الله فيها، لأن قال ما من أيام العمل والصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. إذن يا إخواني، كون أنها الإنسان يعني يعلم أن هذه الأزمنة وهذه الأمكنة مباركة، يحرص الإنسان أن يتعبد الله بعبادات شرعها الله عز وجل حتى ينال بها البركات من الله، لا ينال منها البركات من ما خلق الله، إنما ينال البركات ماذا إخواني؟ من الله سبحانه وتعالى. أيضا يعني قد يجعل الله سبحانه وتعالى بركة ببعض مخلوقاته، مثل عندنا مثل المطر. المطر ما ماذا؟ مبارك. ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. كذلك من ماء زمزم أيضا ماء بارك الله تعالى فيه، قال ماء زمزم لما شرب له، وقال طعام طعم وشفاء سقم. وأما البركة إخواني في بني آدم، فالله عز وجل يعني يبارك في بني آدم، منهم من بارك الله عز وجل بذواته، جعل بركة بركة ماذا إخواني؟ ذاتية. مثل من؟ مثل الأنبياء والمرسلين، على رأس من؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا التبرك بجسد النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر مشروع ممنوع. كان الصحابة يتنافسون على نخامة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم يأخذ من عرقه عليه الصلاة والسلام، ومنهم يأخذ من شعره عليه الصلاة والسلام، ومنهم يأخذ من أثر وضوئه عليه الصلاة والسلام. فهذه البركة إخواني بركة ذاتية لا تنتقل إلى غيرهم، بركة ذاتية لا تنتقل إلى غيرهم أبدا ولا يقاس بهم غيرهم. هذا الأمر مخصوص بالأنبياء والمرسلين، أما غيرهم لم يرد فيه الدليل. أما ما يسمع الناس اليوم من تبرك يقولك بركاتك يا شيخ، أو يتمسحون بعض الناس بالأئمة بعد صلاة الجمعة أو بالخطباء، أو يتبركون بأئمة الحرم، ها؟ أو يتبرك، هذا ما يجوز. من هنا حصل الإشراك بالله عز وجل. شرك المشركين من أسبابه هذه الأسباب. يعني الآن ود وسواع ويغوث ويعوق والنسر، هؤلاء كانوا أناس صالحين، فعندما ماتوا عكفوا على قبورهم وظنوا أنها تنفعهم، وحصل الإشراك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا التبرك الذي يقصده الشيخ هو التبرك الممنوع، الذي يتبرك بالأحجار أو الأشجار أو بعض الأمكنة أو بعض الجمادات يظن أنها فيها البركة ويطلب البركة منها، هنا يقع الإشراك بالله عز وجل، يقع الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فقال تبرك بشجرة أو حجر. وهذه أنواع الناس في حال التبرك. الآن لو نظرت في السابق واليوم، منهم من يتبركون بالأحجار، وهل يوجد اليوم من يتبرك بالأحجار؟
أحجار
بها أحجار كريمة، هذا أحجار مباركة. أو بعضهم يأتي بأحجار من مكة والمدينة يقول هذه مباركة، أو يأتي بتراب المدينة أو بتراب الحسين أو كربلاء أو غيرها يقول هذا ماذا؟ مبارك. أو يأتي بالحنطة والقمح الذي يرمى للحمام في الحرمين في مكة والمدينة يقول هذا فيه مبارك وهذا فيه شفاء وهذا فيه كذا، هذا موجود عندنا أن هذا من أعظم الهدايا وقد يباع. يعني كونك يعني تأتي له بحنطة هذه يضعونها بأكياس وتعطى، بعضهم سبحان الله يعني يتبرك بثياب الإحرام، بعضهم ماذا يتبرك إخواني؟ بثياب الإحرام. ولا أعجب من ذلك ما يتبرك بالنجاسات والعفن كما يحصل من هؤلاء الذين زعموا المشي المزعوم، فيتبركون بأقدامهم ورائحة أقدامهم وبماء أقدامهم ويظنون أن فيها ماذا أخواني؟ البركة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فباب التبرك أخواني باب مهم جدا، لأن كثير من شرك المشركين هو من هذا الباب، كثير من شرك المشركين إنما هو من قبيل هذا الباب، فليتنبه إلى ذلك، تنبه إلى ذلك. أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية وهي من سورة النجم، قول الله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى. وبين الشيخ رحمه الله معنى اللات، وهو على معنيين، إما بالتخفيف اللات، مو اللات، في عندنا اللات بالتخفيف أفرأيتم اللات، هنا مخفف، لأقول أفرأيتم اللات، اللات هنا بالتضعيف. فهنا اللات هذا اسم لصنم، هذا اسم إخواني لصنم، أو قال له صخرة بيضاء منقوش عليها بيت بالطائف. وقراءة التضعيف المراد به هذا الرجل الذي كان يلت السويق. وما معنى السويق؟ الطعام كان يصنع للحجاج. فعندما مات هذا الرجل عكفوا على قبره، عندما مات عكفوا على قبره. والعزة شجرة، من قطعها؟ من يعرف؟ من بأمر عمر، لكن من اللي باشر القطع؟ خالد ابن الوليد. وكان فيها جنية شيطانة، كان فيها ماذا اخواني؟ شيطانة. فهذه الأشجار كان يتبرك بها كما كان يتبرك بالأصنام، ومنات كذلك، أيضا الصنم يتبرك به. واليوم كذلك تجد كثير من القبور والمشاهد والأضرحة والمقامات يتبرك بهم، تجد العجب العجاب يا أخواني ما يحصل عند هذه المشاهد من التبرك، وضع الحناء ومن التمسح ومن المبيت عند هذه القبور طلبا للبركة، المرأة التي لا تنجب أو عقيم تبيت عند المقبور الفلاني يظن أنه الولي الفلاني حتى تنجب، أو المريض أو غيرها من الأعمال يبيتون عندها، وبعضهم حتى يتبرك بالحيوانات أجلكم الله. وهذا رؤي كثير من الناس يتبرك بالخروف، تجد أنه يتمسح بالخروف، ولهذا العقول وصلت لهذا إخواني وصل والعياذ بالله، لكنها هداية الله تعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالإنسان إخواني يحمد الله عز وجل على نعمة الهداية ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. تفضل.
قال المصنف رحمه الله عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. قال الشارح حفظه الله: أبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف، صحابي مشهور، مات سنة 68 للهجرة وله 85 سنة. حنين واد يقع شرقي مكة، بينه وبينها 14 ميلا، قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن. حدثاء عهد بكفر، قريب عهدنا بالكفر، يعكفون يقيمون عندها ويعظمونها ويتبركون بها، ينوطون بها أسلحتهم يعلقونها عليها للبركة. أنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح لأجل التبرك. اجعل لنا ذات أنواط، سألوه أن يجعل لهم مثلها. الله أكبر أجل وأعظم صيغة تعجب. السنن بضم السين. الطرق أي سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. سنن من كان قبلكم بضم السين، طرقهم ويجوز فتح السين بمعنى طريقهم. قال المعنى الإجمالي للحديث: يخبر أبو واقد عن واقعة فيها عجب وموعظة، وهي أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن، وكان دخولهم في الإسلام قريبا، فخفي عليهم أمر الشرك، فلما رأوا ما يصنع المشركون من التبرك بالشجرة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا وتعظيما لله وتعجبا من هذه المقالة، وأخبر أن هذه المقالة تشبه مقالة قوم موسى له لما رأوا من يعبد الأصنام. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأن هذا جريان على طريقتهم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريق اليهود والنصارى وتسلك مناهجهم وتفعل أفعالهم، وهو خبر معناه الذم والتحذير من هذا الفعل. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله. قال: ما يستفاد من الحديث: أولا أن التبرك بالأشجار شرك ومثلها الأحجار وغيرها. ثانيا أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. ثالثا أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها. رابعا أن الإنسان قد يستحسر شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه. خامسا أنه ينبغي للمسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين وعند التعجب. سادسا الإخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وقع. سابعا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثامنا النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل الدليل على أنه من ديننا. تاسعا أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط.
هذا الحديث إخواني أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب التبرك، وهو عليكم السلام ورحمة الله. أقول كنا ماخذ مكانك يا أبو ناصر، ها عادي مكانك عادي صفتين مكان. هذا الحديث إخواني يعني أورده المؤلف رحمه الله في باب التبرك، وهو من صنيع أهل الجاهلية الذين كانوا يتبركون. وهذا التبرك يكون بالأحجار أم الأشجار هنا؟ ها؟ هنا تبرك بالأشجار، فهذا مثال للتبرك بالأشجار، وإلا هو يعني يتضمن جميع أنواع التي يتبرك بها من أحجار أو أشجار أو أشخاص أو غير ذلك. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني يريدون غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني هؤلاء يعني أسلموا حديثا، وللمشركين السدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات الواط. يعني هذه السدرة، انظر أعمال المشركين الباطلة، أولا الاعتقاد الباطل، الاعتقاد الباطل أنهم يعتقدون أن هذه فيها البركة، أن هذه الشجرة فيها البركة، والاعتقاد الثاني أنهم عظموها تعظيم العبادة، وهذا أيضا يدخل بالشرك الأكبر، تعظيم العبادة. والاعتقاد الآخر الفاسد أنهم كانوا يعلقون عليها أسلحتهم ظنا منهم أن هذه الشجرة سوف يحصلون على البركة بقتالهم لغيرهم، فهذا الاعتقاد أجمع أوقعهم بالشرك الأكبر، أوقعهم بالشرك الأكبر. وهذه مسألة أخواني مهمة، هل التبرك يوقع الإنسان بالشرك الأكبر أم يوقعه بالشرك الأصغر؟ أم هناك ثمة تفصيل؟ أم هناك ثمة تفصيل؟ في الحقيقة لا بد من التفصيل. فإن اعتقد المتبرك بحجر أو شجر أن هذه جعلها وساط بينه وبين الله، يدعوها من دون الله كصنع المشركين والذي اتخذ من دون الله، قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، جعلوه وساط، فهذا هو الشرك الأكبر الذي يجعل الواسطة بينه وبين الله، وهذه الواسطة واسطة شركية، جعلوهم وسطاء بينه وبين الله ظنا منهم أنهم يتقربون بهم إلى الله جل وعلا، هنا يقعون بالشرك الأكبر. فالذي يعتقد أو يتبرك بالقبور أو بالأشجار أو غيرها ويظن أنه وساط بينه وبين الله، يدعوهم من دون الله أو يسألهم الشفاعة وغير ذلك، هنا يقع الشرك الأكبر. لكن لو ظنوا أن هذه أسباب ولم يجعلوها وساط بينهم وبين الله، أسباب وهي ليست بأسباب، فهنا ماذا أخواني يقعون في؟ يعني كلبس الحلقة أو لبس التميمة أو غير ذلك، فهذا لا يرقى إلى الشرك الأكبر، إنما هو شرك أصغر. ونحن نعلم أن الشرك الأصغر هو بريد إلى الشرك الأكبر، الشرك الأصغر يكون بريد إلى الشرك الأكبر، فنتنبه إلى ذلك. فهؤلاء المشركون وقعوا بهذه الأمور المخالفة من التعظيم لهذه الشجرة والعكوف عندها، وقضية العكوف عبادة يتعبدون والعياذ بالله، فأشركوا بالله عز وجل، فالاعتكاف لله من أعظم العبادات اللي يحبها الله عز وجل، فهؤلاء قاموا بالشرك عندما عكفوا عند تلك الشجرة. واليوم كذلك، ما أشبه اليوم بالبارحة، كم من الناس يعكفون عند بعض الأشجار أو عند القبور أو عند الأحجار أو عند المقامات أو الأضرحة أو المشاهد أو آثار الصالحين، يعكفون عندها، وبعضهم يعني هؤلاء علقوا الأسلحة، وهناك من يدق المسامير كما يعني سمعتم ورأيتم هذه الشجرة التي يدق عليها البسامير ظنا منهم أن فيها البركة وأنها تحقق لهم ما يريدون، فيدق الإنسان بسمارة، الذي يريد الزواج يدق البسمار، الذي يريد الذرية يدق البسمار، الذي يريد الوظيفة يدق البسمار، الذي يريد يعني أمرا في قلبه يدق، فيظن أن هذه فيها بركة. وبعضهم يتبرك، وأنا رأيت في بعض الأشجار يضعون عليه الحناء، وخصوصا السدرة، هذه السدرة عند بعضهم يسميها العلوية، السدرة اللي فيه الكنار، رأيتهم اللي فيها الورق السدر هذا اللي يغسل به الأموات، بعضهم يتبركون بهذه الشجرة، وهذا سبحان الله قال السدرة، قال يعني هذه السدرة كان في السابق يتبركون بها، واليوم كذلك يتبرك بهذه السدرة. وتسمى عندهم ذات أنواط، وهذه لقب الشهرة، اشتهرت هذه الشجرة بذات أنواط. فسبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع مقالتهم هذه الخطيرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هنا أخواني انظر إلى موقف النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، كيف غضب عليه الصلاة والسلام غيرة على التوحيد وغيرة على دينه، لأن القضية تقدح في حق الله عز وجل. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وما تردد وما تأخر بالإنكار، بل بادر بالإنكار، بخلاف حال الناس اليوم عندما ضعفت الغيرة على التوحيد بقلوبهم، تجد أنهم على العكس من ذلك، لا يغارون على حق الله، لا يغارون على التوحيد، يرون الشرك من هنا وهنا، بل هم ينكرون وينقمون على من يدعو إلى التوحيد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالإنكار وتلفظ بلفظ التكبير، قال الله أكبر، وهذا فيه التعظيم لله سبحانه وتعالى، أن تنزه الله عز وجل عما يقولون. ثم بين أن هذا السبيل ليس هو سبيل جديد، وإنما هو سبيل من كان قبلهم، وأنهم اتبعوا سنن من كان قبلهم. وهنا مهلك الناس عندما يتبعون من كان قبلهم بالباطل والضلال والشرك بالله عز وجل، فينبغي أن يحذر يا إخواني، لأن كم من الناس من ابتلوا بالتقليد الأعمى فكانت النتيجة الهلاك، فليحذر يا إخواني. قال إنها السنة قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. وانظروا الشبه، كم بين كان بين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وكان نبي موسى قرون يا إخواني، ومع هذا انظر الأفعال اشتركت، هؤلاء وقعوا بالشرك بالله عز وجل، وهؤلاء وقعوا بالشرك. هؤلاء طلبوا من نبيهم موسى عليه السلام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعني، قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فأنكر عليهم كليم الله موسى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر أيضا على من قال هذه الكلمة، لأن القضية قضية توحيد، والقضية فيها نقض حق الله عز وجل. بينما أنظر إذا كانت القضية دون يعني نقض حق الله من الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك كجريمة الزنا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه رجل قال يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله زنيت، أعرض أربع مرات يقول زنيت زنيت، ويعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الرابعة تأكد من حاله، قال استنكه لعل فيه خبل لعل مجنون، يعني الذي يقر على نفسه أربعا بالزنا، هذا ما حكمه إذا كان محصنا قبل ذلك، حكمه أنه يرجم بالحجارة حتى الموت. فتبين أن الرجل أصر وأقر، فأمر به عليه الصلاة والسلام فرجم. انظر هذا الحال وحال النبي عليه السلام عندما قيل له اجعل لنا اجعل ذات أنواط كما لهم، كلمات يسيرة لكن النبي عليه السلام غضب. أما الناس اليوم الدعاة المزعومين والذين فتن بهم الناس، قال لك يا أخي مشي يا أخي، فرقت الناس بالتوحيد، فرقت الأمة. هل دعوة التوحيد تفرق الأمة أم تجمع الأمة؟ إذا لم تجتمع الأمة على كلمة التوحيد فمتى تجتمع؟ أصل الاجتماع على التوحيد، وأصل الفرقة بالشرك، أصل الاجتماع التوحيد وأصل الفرقة في الشرك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا الاجتماع، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الواجب، ما في هناك هنا أخواني قضية المداهنة في دين الله عز وجل. خلصنا. نكتب هذا القدر إن شاء الله. اللي عنده تعقيب سؤال.